الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، القسط الذي أمر الله بالحكم به هو العدل، والمقسطون هم أهل العدل في حكمهم وفي أهليهم وفيما ولاهم الله عليهم. وأقسط أي عدل، وأقسط أي عدل في الحكم، وأدى الحق وأدى الحق ولم يجر. وأقسط أي عدل في الحكم وأدى الحق ولم يجر. أما القاسط فهو الجائر الظالم، يقال قسط يقسط أقساطا، فهو قاسط إذا جار وظلم. ولهذا قال تعالى: وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، يعني الظالمين الجائرين المعتدين المتعدين لحدود الله، وهم الذين توعدهم الله بأن يكونوا حطبا لجهنم. أما القاسطون بالميم من أقسط، فهؤلاء هم أهل العدل الموفقون المهديون الذين يعدلون في حكمهم وفي أهليهم وفي من ولاهم الله عليهم. ولهذا قال تعالى: إن الله يحب المقسطين، يعني يحب أهل العدل والاستقامة والإنصاف. ولهذا جاء في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: المقسطون على منابر من نور يوم القيامة، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. قلت: الحديث جاء في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر بهذا اللفظ: إن المقسطين عند الله على منابر من نور، عن يمين الرحمن عز وجل، وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. اختلف العلماء رحمهم الله رحمة الله عليهم في قراءة الحائض والنفساء للقرآن الكريم، فذهب جماعة من أهل العلم إلى تحريم ذلك والحقوهما بالجنوب، وقالوا: ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الجنوب لا يقرأ القرآن لأن الجنابة حدث أكبر، والحيض مثل ذلك، والنفاس مثل ذلك. فقالوا: لا تقرأ الحيض ولا النفاس حتى تطهر. واحتجوا أيضا بحديث رواه الترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لا تقرأ الحائض ولا الجنوب شيئا من القرآن. وذهب آخرون من العلم إلى أنه يجوز للحائض والنفساء قراءة القرآن عن ظهر القلب، لأن مدتهما تطول أياما كثيرة، فلا يصح قياسهما على الجنوب لأن مدته قصيرة، ولأن في إمكانه إذا فرغ من حاجته أن يغتسل ويقرأ. أما الحائض والنفساء فليس في إمكانهما ذلك. وقالوا في الحديث السابق الذي احتج به المانعون إنه حديث ضعيف، وضعفه أهل العلم لكونه من رواية إسماعيل بن عياش عن الحجازيين، وروايته عليه عنهم ضعيفة، وهذا القول هو الصواب. فعلى هذا لا بأس أن تقرأ الطالبة القرآن وهكذا المدرسة في الامتحان وغير الامتحان عن ظهر قلب لا من المصحف. أما إذا احتاجت إحداهن إلى القراءة من المصحف فلا حرج عليها، بشرط أن يكون ذلك من وراء حائل كالقفازين ونحوهما. يجب أن يعلم أنه لا يجوز استقدام الكفرة إلى هذه الجزيرة، لا من النصارى ولا من غير النصارى، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج الكفرة من هذه الجزيرة، وأوصى عند موته صلى الله عليه وسلم بإخراجهم من هذه الجزيرة، وهي المملكة العربية السعودية واليمن ودول الخليج. كل هذه الدول داخلة في الجزيرة العربية، فالواجب لا يقرأ فيها الكفرة من اليهود والنصارى والبوذيين والشيوعيين والوثنيين وجميع من يحكم الإسلام بأنه كافر. لا يجوز بقاؤه ولا إقراره في هذه الجزيرة ولا استقدامه إليها إلا عند الضرورة القصوى التي يراها ولي الأمر كالضرورة لأمر عارض، ثم يرجع إلى بلده. أما استقدامهم ليقيموا بها فلا يجوز، بل يجب أن يكتفى بالمسلمين في كل مكان، وأن تكون المادة التي تصرف لهؤلاء الكفار وأن تكون المادة التي تصرف لهؤلاء الكفار تصرف للمسلمين، وأن ينتقى من المسلمين من يعرف بالاستقامة والقوة على القيادة والقوة على القيام بالأعمال حسب الطاقة والإمكان، وأن يختار أيضا من المسلمين من هم أبعد عن البدع والمعاصي الظاهرة، وأن لا يستخدم إلا من هو طبيب إلا من هو طيب ينفع البلاد ولا يضرها، هذا هو الواجب. لكن من ابتلي باستقدام أحد من هؤلاء الكفرة كالنصارى وغيرهم فإن عليه أن يبادر بالتخلص منهم وردهم إلى بلادهم بأسرع وقت. لا يجب على المرأة المسلمة أن تتحجب عن المرأة الكافرة في أصح قولي العلماء، وذهب بعض أهل العلم إلى وجوب احتجاب المرأة المسلمة عن المرأة الكافرة مستدلين بقوله سبحانه في سورة النور لما نهى الله سبحانه المؤمنات عن إبداء الزينة إلا لبعولتهن، قال تعالى ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن، إلى أن قال تعالى أو نسائهن. قال بعض أهل العلم يعني بنسائهن المؤمنات، فإذا كانت النساء كافرات فإن المؤمنة لا تبدي زينتها لهن. قال آخرون بنسائهن جنس النساء مؤمنات أو غير مؤمنات، وهذا هو الأصح، فليس على المرأة المؤمنة أن تحتجب عن المرأة الكافرة، لما ثبت أن اليهوديات في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وهكذا الوثنيات يدخلن على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر أنهن كن يحتجبن عنهن، ولو كان هذا واقعا من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أو من غيرهن لنقل، لأن الصحابة لم يتركوا شيئا إلا نقلوه رضي الله عنهم، وهذا هو المختار والأرجح. الدخان محرم لكونه خبيثا ومشتمل على أضرار كثيرة، والله سبحانه وتعالى إنما أباح لعباده الطيبات من المطاعم والمشارب وغيرها وحرم عليهم الخبائث. قال الله سبحانه وتعالى يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات، وقال سبحانه في وصف نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في سورة الأعراف يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. والدخان بأنواعه كلها ليس من الطيبات بل هو من الخبائث، وهكذا جميع المسكرات كلها من الخبائث، والدخان لا شربه ولا بيعه ولا التجارة فيه لما في ذلك من المضار العظيمة والعواقب الوخيمة. الواجب على من كان يشربه أو يتجر فيه البدار بالتوبة والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى والندم على ما مضى والعزم على ألا يعود في ذلك، ومن تاب صادقا تاب الله عليه كما قال عز وجل وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، وقال سبحانه وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، وقال النبي صلى الله عليه وسلم التوبة تجب ما كان قبلها. قلت الحديث ورد في مسلم بهذا اللفظ عن عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها وأن الحج يهدم ما كان قبله؟ قال عليه الصلاة والسلام التائب من الذنب كمن لا ذنب له. صح الألباني في صحيح ابن ماجه، والحديث عن عبد الله بن مسعود. ونسأل الله أن يصلح حال المسلمين وأن يعيذهم من كل ما يخالف شرعه إنه سميع مجيب. صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.